الحمد لله، الحمد لله الذي اختص شهر رمضان بفضيلة الصيام، وفتح فيه أبواب الجنان، وأغلق فيه أبواب النيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها الصائمون، وتزودوا مما تبقى من أيام شهركم، واعلموا رحمكم الله أن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن أظهر العبادات في رمضان هو الصوم، والصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا الامتناع الذي يستمر طوال ساعات النهار لم يشرع في حقيقته لمجرد تجويع البطون وخواء الأمعاء، ولكنه شرع لغايات عظيمة ومعان جليلة، من أعظمها كسر شهوات النفوس، وقطع أسباب استرقاق العادات لها. إذ لو طاوع الناس نفوسهم على الدوام، وساروا في مبتغياتها مدى الزمان، وسايروها في عاداتها، وانقادوا لأغراضها ومشتهياتها، لاستعبدتهم العادات واسترقتهم الشهوات، فانقطعوا بذلك عن عبوديتهم لربهم جل وعلا، التي هي سر وجودهم ومناط عزهم وشرفهم. فالصوم يا عباد الله يقطع التعبد لغير الله، ويورث الحرية من رق الهوى واستعباد الشهوات، ويهذب النفوس ويزكيها، ويصل بها إلى أعلى ما يمكن أن تكون عليه نفس بشرية من الزكاء والصفاء. فهو إضافة إلى أنه يحول بينها وبين الملذات الحسية، فهو أيضا يقطعها عن جميع المحرمات والآثام، وذلك حين يصوم القلب عن الوساوس والشبهات، ويصوم السمع والبصر عن النظر إلى الحرام أو الاستماع إليه، ويصوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة، وعن فحش القول وقول الزور، ويصوم الفرج والبطن واليد والرجل وسائر الجوارح والأعضاء عن المعاصي والذنوب والمحرمات الحسية والمعنوية. ولذا يا عباد الله، كان الصوم في حقيقته صوم الجوارح كلها. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. أيها المسلمون، إذا ترك المرء ما كان محببًا إليه ويشتهيه لأجل الله، وقدم محبة الله على محبوباته ومشتهياته، كان عبدًا لله حقًا وصدقًا. إذ إن معنى العبودية الحقة أن يسلم العبد أمره إلى الله جل وعلا، فيفعل ما أوجبه ويترك ما حرمه. وهذه هي حقيقة الصيام يا عباد الله، وهي حق تحقيق التقوى. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. رواه البخاري. وفي الصوم يا عباد الله يتعود العبد على الصبر على طاعة الله وعن معصية الله، فيكسبه ذلك قوة في تحمل كلفة العبادة، وقوة في تحمل ترك المعصية، وقوة في ترك ما ألفته نفسه واعتادته من قبيح العادات وسيء الأخلاق. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد فسر الصبر في هذه الآية بالصوم، ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصوم، شهر الصبر. وفي صوم العبد تضعف شهوته ويقل أثر الشيطان عليه أو يزول بالكلية، فيقوى إيمانه حينئذ وتصفو نفسه وترتفع روحه إلى السماء، وترتفع روحه إلى السماء. ولذلك ترى الصائم عازفاً عن الشهوات، مقبلاً على الطاعات والقربات، متقللاً من السيئات. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يقدر على الزواج بالصوم ليطفئ صومه شهوته ويقيه الفتنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وفي صوم العبد يا عباد الله، وفي صوم العبد وجوعه وعطشه يشعر بحاجة الفقراء، يشعر بحاجة الفقراء المعدمين والمساكين المحرومين، ويحس بألمهم ويجد شيئا من معاناتهم. ولكنه إن يكن قد حرم من الملذات شهرا واحدا باختياره مع قدرته على التنعم بها، فالفقراء محرومون منها دائما رغما عنهم. فإذا استشعر العبد هذا حمله على البذل والإحسان، ودفعه إلى قضاء الحوائج وتفريج الكربات، وجعل منه إنسانا رحيما شفيقا رقيق القلب. وهذا هو مقام الإحسان إلى الخلق الذي يحبه الله. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولذلك رغب الشرع المؤمنين بالإحسان في هذا الشهر المبارك، فقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن في الصوم من المعاني العظيمة والأسرار الجليلة الشيء الكثير، مما يرجع كله إلى حصول التقوى في قلوب الصائمين، والتي بها تصلح قلوبهم وتزكو نفوسهم، فتصلح أعمالهم وتزكو جوارحهم. ولذا ذكر الله تعالى التقوى في أول آيات الصيام، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم بها آيات الصيام وأحكامه، فقال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إلى أن قال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه ولا تعصوه، وتأملوا ما في الصوم من جليل المعاني وعظيم الأسرار، فإن ذلك أدعى لخفته على النفوس واستمتاعها به واستفادتها منه. وإنه لما غاب ذلك عن كثير من المتعبدين بالصوم أصبح الصوم ثقيلاً عليهم، فصرنا نرى تضجرهم منه ووقوعهم في أثنائه فيما ينقص ثوابهم من اللغو والسباب والغيبة والنميمة واتصافهم بالحمق والطيش وسرعة الغضب وقلة الصبر وقضاء نهار رمضان بالنوم لئلا يشعر أحدهم بالصوم وتضيع ليله بالسهر فيما لا فائدة فيه، ولو استشعر أولئك حكم الصوم ومعانيه واحتسبوه لصار من أيسر العبادات عليهم وأحلاها عندهم. ولما استثقلوا رمضان بل ولكان لهم من الصوم حظ في غيره ولأكثروا منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ألا فلنتق الله أيها المسلمون، ولنتأمل حكم الصوم وأسراره ومعانيه، فإنه بقدر فقه المسلم لمقاصد الصيام وإدراكه لمغزاه وغايته العظيمة يصلح عمله في نهار الصيام وليله، ويرقى تفكيره ويرتفع همه، ويسمو عن مجرد الاهتمام بتنويع المآكل والمشارب إذا أفطر، أو طلب الراحة والاستجمام وتقطيع الوقت إذا صام. نعم أيها المسلمون، من أدرك حكم الصيام وأسراره أبصر طريقه وصحح مساره، فلا تراه إلا حريصاً على اغتنام وقته وجهده وماله وكل ما يملكه، ليكون كل ذلك مشغولاً ومبذولاً فيما يقربه من ربه جل وعلا وينفعه في آخرته، ويزيد في حسناته، ويرفع درجاته، ويمحو سيئاته، بعيداً عما يرى في الواقع من أفعال وتصرفات وما يتكرر من مشاهد وعادات تخالف مقاصد الصوم وتخرج به عن مغزاه، بل إنها أو كثيراً منها تحول بين المسلم وبين تحقيق التقوى وتحصيلها، وهي الغاية من مشروعية الصيام، حيث يقتصر الصوم على ترك الأكل والشرب في النهار فقط، مع النوم عن الصلوات والزهد في النوافل والصالحات. فإذا جن الليل حلت المحرمات وأبيحت الممنوعات، فنظرت العين إلى الحرام واستمعت الأذن إلى الحرام وأطلق العنان للسان، فوقع في الغيبة والبهتان، وبدأ نقض الغزل بعد فتيله، ووضيعت الأجور بعد جمعها، ومحيت الحسنات بعد تسجيلها، وأطير الثواب بعد تثبيته، وكأن الصائم لم يسمع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة في رمضان. أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل شهرنا شهر خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم واجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل شهرنا هذا شهرًا مباركًا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شاهدًا لنا لا علينا، واجعله حجةً لنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما بلغتنا أوله، اللهم بلغنا آخره وتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من عتقائك من النار، ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، توفنا وأنت راض عنا، واستعملنا في طاعتك، وأصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسافرًا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا أيمًا إلا زوَّجته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.